السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من الخطر الإيراني، وهذا هو الموضوع الذي يتكرر كثيرا ونتحدث بأسى وألم. قلوبنا تقطر دما حينما نتحدث عن الشأن السوري، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن الشأن السوري بمعزل عن التدخلات التي تدعم هذا النظام المجرم الذي ما زال يقتل وما زال يخدم. إذن سوريا التي تعيش هذه المأساة، لا شك أن وراء المأساة أيادي تعبث هنا وهناك. الإشارة بالطبع إلى الأيادي الإيرانية، إلى الأيادي الإيرانية الطائفية التي تدعم النظام السوري الطائفي. لماذا الطائفية في سوريا؟ ولماذا تستخدم إيران والنظام السوري الطائفية؟ بعد هذا التقرير نعود إليكم حتى نستكمل هذا اللقاء.
نصر الله، أهل المتعة، أهل المتعة، حزب المتعة، هذا حزب المتعة.
لا يستطيع أحد إنكار أن الطائفية صارت جزءا من معادلة النظام والثورة في سوريا. حين انتفض الشعب السوري مطالبا بالحرية، لم يكن للبعد المذهبي أو العرقي وجود، لكن مع مرور الوقت تعالت نبرات طائفية أثرت بشكل لا يمكن إنكاره على مسار الثورة. فمن الذي أشعل فتيل الطائفية في سوريا، الثورة أم النظام؟ يقول المراقبون للشأن السوري أن النظام القائم أصلا على تركيبة طائفية سعى إلى اتهام الثورة بأنها حرب تشنها جماعات مسلحة، رغم أنها تسعى لإقامة إمارات سلفية وإسلامية. ومع نشاط الثوار في نقل ما يجري في الداخل عبر المقاطع المصورة، رأى العالم حجم الجرائم التي يرتكبها النظام لحق المدنيين العزلاء. عندها أصبح اتهام الجماعات المسلحة لا معنى له. انتقل النظام بعدها إلى اتهام الثورة بالطائفية، زاعما أنها ثورة مذهبية تقوم على الإقصاء والانتقام من طائفة بعينها. لكن تكاتف الثوار على اختلاف أطيافهم القومية والمذهبية نفى هذا الاتهام ولو نسبيا. ويرى المراقبون أن النظام هو من يتخندق وراء الطائفية، خاصة وأن الحليف الأساسي الذي يدعمه هو طائفي بالأساس. فإيران الدول الشيعة حسب دستورها ظلت الداعمة الأكبر للنظام السوري سياسيا وعسكريا، وكذلك مجموعات شيعية عدة أعلنت تأييدها صراحة لنظام الأسد رغم ما ارتكبه من جرائم لا يرضى عنها دين أو مذهب. كل هذه المؤشرات أكدت أن النظام هو من يتعامل بمنطلق طائفي وبدعم يستمده أساسا ممن يعتقد بمثل معتقده أو قريب منه.
تحية لحضراتكم من جديد، واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفكم وضيف الكريم، بل نحن ضيوف عليه، على الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سعداء أن نلتقي بعد أن تحدثنا عن الطائفية في البحرين. لا شك أن الطائفية في سوريا أيضا حاضرة، ودائما اليد التي تعبث هنا وهناك هي إيران.
في الحقيقة إيران تستخدم الطائفية يعني في تنفيذ أجنداتها السياسية حاليا. والطائفية هي سلاح تستخدمه إيران لاحتواء بعض الشيعة في المنطقة. سوريا ليس بها شيعة، ولكن أرادت إيران استخدام الملف الطائفي في سوريا عبر استقطاب العلويين. إذا لم ينجح المسألة هم يلبسون ويصورون الأمر كيف ما استدعت مصلحتهم. ففي اليمن مثلا حولوا الحوثيين إلى شيعة نعشرية وهم زيديين، لكن لأجل مصلحة حولهم شيعة نعشرية واستخدموهم باستخدام يعني طائفي كطائفية. هم يستخدمون كثير من الشيعة في الخليج بالطائفية، يعني عبر الطائفية يستخدمون الشيعة في الخليج ويوظفونهم لأجل مصالحهم وأجنداتهم. لذا فإن الشيعة التشيع الذي تزعم إيران أنها يعني ترعى، هي في حقيقة تستخدمه لأجل يعني حصان طروادة للوصول لغاياتها. فهي تطرح خطابا طائفيا حاليا في قنواتها ووسائل الإعلام، وعبر أدرعها في دول الخليج وغير دول الخليج، وعبر أدرعها في المنطقة.
نعم.
تستخدم خطاب طائفي لعزل أو فصل المجتمعات وتقسيمها أولا، ثانيا لتحصل على جنود ينفذون أجنداتها ومشاريعها. لذا فإن الطائفية أرض خصبة للمشروع الإيراني، لا تستطيع إيران التغلغل في دول محيطها إلا عبر هذا.
نعم، يعني الجميع يعلم الآن أن إيران تدير الأمور في سوريا. حتى يعني لفت نظري خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي أنه في بعض القنوات قالوا أن السيد الأخضر الإبراهيمي يقول أنه سيتوجه إلى إيران، كان آنذاك،
لأنها جزء من الحل،
حتى يطلب منهم حل المشكلة في سوريا. إذا الحل الآن ليس لدى النظام السوري، صحيح، ولكن الحل لدى إيران.
صحيح.
من هذا المنطلق نقول، طب لماذا تتدخل إيران؟ ماذا تعني سوريا بالنسبة لإيران؟
تعني سوريا بالإيران أرض خصبة لنشر التشيع أولا، وتحقيق تنفيذ أجندات.
نعم.
ثانيا، إيران سوريا تجعل من إيران قريبة من إسرائيل، وهي تريد أن تكون بالقرب من إسرائيل لكي تساوم وتفاوض وتبتز وتستخدم هذا.
لا أن تهاجم
كنقطة، لا طبعا لن تهاجم أبدا. ربما تهاجم كما فعل ما يسمى بحزب الله، يبعث له صواريخ يعني أشبه بمفرقعات، لا تقتل إلا من تسقط على رأسه، ربما يموت، ربما يكون يعني في حالة خطرة. فبالمقابل يسقط أكثر من 1000 قتيل في جنوب لبنان مقابل هذه الحرب التي لم تسفر عن شيء، والتي صورها الحزب بأنها انتصار، وانتصار مبهر وعظيم. هذا السبب الذي جعل يعني يجعل إيران أن تتواجد في سوريا، هذا أحد الأسباب. السبب الثالث هو دعم حزب الله واكتمال الهلال الشيعي من لبنان إلى سوريا إلى العراق، ثم إلى بالنهاية يصل إلى إيران. تكون هذه المنطقة كلها تابعة لإيران. اليوم إذا أراد حزب الله أو ميليشيات حزب الله الدخول إلى الكويت، فإنها ستذهب بكل أريحية ويركبوا سياراتهم ومعداتهم معهم، أسلحتهم وعدتهم وعدادهم، وربما حتى بالدبابات، ويسيروا من لبنان
عبر سوريا،
من لبنان عبر سوريا عبر العراق إلى الحدود الكويتية. لن يمنع،
يعني العراق أيضا متواصل،
العراق يعني ولاية إيرانية.
أقصد النظام المالكي،
أن العراق اليوم ولاية إيرانية.
نعم.
العراق أسميها أنا إيران الشرقية، إيران الغربية.
نعم.
هو أصبح اليوم جزء من إيران، يعني جزء من إيران، يأتمر بأمر إيران، وتعاقب إيران من يخرج عن طوعها ومن لا ينفذ سياساتها. فهذا جزء من يعني استراتيجيا وأمنيا وسياسيا هي تستفيد من سوريا عبر ذلك.
لا.
لإدراك ما يسمى بحزب الله أن سوريا ربما تسقط، وهذا على فكرة احتمال غير يعني ربما يكون وارد وربما لا، ليس حتمي سقوط النظام السوري إلى اليوم. يرى النظام الإيراني، أو يرى عفوا ما يسمى بحزب الله، أن سقوط النظام السوري ربما يكون يعني ربما سيسقط. لذا فإنه استعد وبدأ للانتقال إلى العراق. لأنه إذا
نقل أسلحته إلى العراق،
نقل عدته وعتاده إلى العراق، وبدأ يعني الاستعداد لإنشاء قواعد له في العراق. هو اليوم يحارب جنبا إلى جنب مع النظام السوري، إلا أن يعني قاعدته هي لبنان. إذا سقط النظام السوري سينحصر في لبنان، يعني يقف الدعم المادي له وسيصبح محدود وصعب، سيكون تحركه يعني استراتيجيا محاصر بين إسرائيل وبين البحر، ليس لديه أي يعني منفذ. كان يستخدم الأراضي السورية لتدريب ميليشياته ولجلب الأسلحة عبر الموانئ السورية، ولمرور الأموال التي تأتيه من النظام الإيراني عبر البنوك السورية وتذهب إليه. كان أيضا يستطيع يعني استخدام البنوك السورية لتبييض أمواله.
نعم.
التي تذهب إلى أوروبا أو إلى دول أخرى. لذا فإنه يستفيد من هذه، هذا فقط الحزب يستفيد من سوريا هذه كل هذه الفائدة، فما بالك بمن يرعى الحزب ومن أسس الحزب التي هي إيران، التي هي تستفيد اليوم من نظام سوري، بأنه أيضا بالإضافة إلى كل هذه الفائدة أن سوريا صوت سوريا في الأمم المتحدة وصوتها في كافة المنظمات الدولية التي هي عضو بها كجامعة الدول العربية وغيرها أصبح مجيرا لإيران بالكامل، بل أصبح اليوم يعني رقبة الرئيس السوري بشار يعني في حبل المشنقة الإيراني، متى ما أرادت إيران سحبت الحبل فحكمت على حياته السياسية بالنهاية.
طيب متى يمكن أن تسحب هذا الحبل؟ متى يمكن أن تتخلى إيران عن سوريا بالكلية؟
إيران لن تتخلى عن سوريا حتى الرمق الأخير، ولكن إيران ربما تتخلى عن بشار، نعم ربما تتخلى عن حزب بشار، هذا احتمال أقل يعني، لكن احتمال تخليها عن بشار وارد، وارد جدا، وربما هي تقوم بتصفية بشار.
بشار بمعنى النظام أم بشار بمعنى الرئيس؟
بشار بمعنى الرئيس،
لكنها لن تتخلى عن النظام،
يعني ستكون احتمالية التخلي عن النظام أضعف بكثير جدا من احتمالية التخلي عن بشار،
نعم.
بل ربما تقوم بتصفية بشار ويستلم الحكم شخص من النظام، لكن يعني شخص خلف الكواليس أو شخص يعني
نعم. الغريبة أن ما يطلق الآن، آسف للمقاطعة، يعني مصداقا لكلامك أن من الممكن أن نقبل، وهذا ما يقوله بعض المعارضة السورية، بفاروق الشرع.
هذا ما يروج له النظام السوري أو من يتولى الأمور في سوريا.
نعم.
إيران تريد أن يتولى سوريا الشأن السوري شخص قريب من الزمرة الحالية الحاكمة.
نعم.
أو شخص من الزمرة الحالية الحاكمة لكي تستمر لكي تضمن إيران أن مصالحها ستستمر. للأسف أن بعض الغرب أو الغرب ومعها بعض دول الخليج تدعم هذا التوجه وتريد أن يتم يعني أن يكون البديل عن بشار هو من الحزب أو من الزمرة الحاكمة في 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 سوريا، لأجل أن لا يضعف النظام الإيراني أو تضعف إيران بمقابل قوة يعني المملكة العربية السعودية.
نعم.
هذا ما يريده الغرب، يريدون أن يعملوا توازن في القوة.
نعم. لكن الأسوأ من هذا ما صدر عن بعض الساسة الإيرانيين خلال الأيام الماضية، أنه من الممكن أن يتم التعجيل بتداول السلطة بإشراف بشار الأسد.
نعم.
هذه مصيبة، يعني تتم انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية تحت إشراف بشار الأسد.
نعم. هم يريدون بأي طريقة كما ذكرت أن شخص من الزمرة الحاكمة حاليا لا يخفى على أحد أن من يحكم سوريا ليس بشار، وإنما هم زمرة، مجموعة عصابات ومجموعة عصابات عائلية تحكم سوريا، وجعلوا بشار بينهم كطرف محايد. عندما مات حافظ الأسد خشي كل من هذه الأطراف أن يستولي، يعني إذا مكن هذا الطرف أن يستولي على سوريا ويطرد الأطراف الأخرى أو يقمعها، لذلك توافقوا على أن يكون هناك طرف محايد، فاتفقوا على بشار الذي هو في الحقيقة ضعيف شخصية وضعيف يعني لا يملك أن يدير سوريا، وهو لم يديرها قط حيث أنها تدار بهؤلاء وهو يظهر بالصورة. وربما يكون بشار لو أراد أن تنازل عن السلطة لن يسمحوا له، لن يستسمح له هذه الزمرة. لذا فإنهم يعني هذه الزمرة الحاكمة لسوريا بالإضافة إلى إيران والغرب يدعمون هذا التوجه، أن يأتي طرف من هذه الزمرة ويعمل إصلاحات جذرية شكليا طبعا، أو حتى وإن كانت إصلاحات جذرية ليس مهم لديهم أن تتحقق إصلاحات وأم لا تتحقق، لكن المهم أن تبقى سوريا موالية لإيران حتى لا تضعف إيران فتسقط منها دولتين هما لبنان وسوريا بسقوط النظام السوري. إذا سقط النظام السوري للأسف، للأسف الذي يعزز أو يقرب هذه الرغبة من التحقق هو عدم وجود قوة متوافق عليها الشعب السوري لتتولى الحكم في سوريا.
لكن أستاذ مشعل يعني بعيدا عن النواحي السياسية المفاصلة العقدية هنا، من المعلوم أن الاثني عشرية في إيران يكفرون العلويين في سوريا، إذن لا يمكن أن تكون سوريا امتداد عقدي لإيران إلا إذا كان عن طريق التشيع أو التحول من العلوية إلى الاثني عشرية. ومن ثم يعني أنا أحاول أن أقرأ هذه الصورة بشكل سياسي أم عقدي، كيف أقرأ الصورة؟
سعت إيران إلى تشييع، إلى نشر التشيع في سوريا. طبعا هي تسعى نشر التشيع لتكون لها موطئ قدم في هذه المنطقة. فهي سعت إلى نشر التشيع في سوريا، وعملت على الأقل تشيع منطقة سيدة زينب، واهتمت بها وأرسلت لها الزوار وجعلتها مزارا لكي يسهل نشر التشيع في هذه المنطقة، ولكي يأتي السوريون البسطاء ويسترزقوا من التشيع فيتحولوا إلى شيعة، لأن التشيع السيس والمصدر الرزق لهم، ويصبح دخول وخروج الشيعة سهل جدا، وتصبح أصلا هذه المنطقة حق للشيعة، وإن أصبحت كل سوريا سنية 100% وحكمها سني ورفض، فسيدعون أن هذا يعني مرتبط بديانتهم، ويطالبون بأن يصبح يعني أن يهيمنوا عليه جزئيا، أو يفسح لهم مجال لكي يزوروه، فيطالبوا يعني كما يطالب اليهود بحائط المبكى، وكما يطالبون بأماكن مقدسة. أرادت إيران أن تجعل من هذا المكان كمكان له رمزية معينة لدى الشيعة وله قدسية، لذا قامت بتركيز والترويج على السيدة زينب مؤخرا فقط، وإلا فلم تكن السيدة زينب قط مكانا معروفا أو مكانا يستهدفه الشيعة.
إذا ما هي أشكال الدعم التي توجهها إيران للنظام السوري؟
توجه إيران للنظام السوري دعم مادي، وتوجه له دعم بالسلاح، وتوجه له دعم سياسي، وتوجه له دعم عسكري عبر الجنود. يموت في سوريا العشرات وربما المئات من حزب الله أو ما يسمى بحزب الله.
رأينا النعوش بدأت تظهر.
ويموت معهم أيضا إيرانيون من حرس الثورة. ويؤمر أهلهم بكتمان ذلك، أنهم ماتوا وعدم تصريح لأي وسيلة إعلامية، ويتم دفنهم في إيران أو في لبنان. ظهرت تقارير صحفية بها يعني قبور لناس من ضباط من الحرس الثوري، كتب على القبور أن تم مقتلهم في دمشق بتاريخ كذا كذا. ولا يخفى على أحد طبعا عشرات النعوش، ربما آخرها 80 نعش ذهبوا إلى لبنان عبر يعني من مقاتلين حزب الله. استعانت الرئيس السوري بشار الأسد بما يسمى بحزب الله وحرس الثورة وتجميده للجيش السوري، حيث أن ما لا يقل عن 9 ألوية لم تتحرك إلى الآن ضد الشعب السوري، 9 ألوية من الجيش النظامي لم تتحرك، فهو جمد هذه الألوية 9 حتى لا ترجع إلى البيت وتقاتل ضده، وحتى لا تذهب إلى الميدان وتنشق أو ربما تقاتل ضده، فجعلها مجمدة هكذا، واستعان بالنظام الإيراني واستعان بما يسمى بحزب الله. فهو هذا يدل على وهن وضعف موقفه على الأرض. فإلى متى سيقاتل حزب الله؟ يعني شهر شهرين ثلاثة. وكذلك النظام الإيراني أصبح الأمر محرج للنظام الإيراني في الداخل الإيراني، حيث يموت العشرات من أبناء الشعب الإيراني في قضية لا ناقة لإيران فيها أو للشعب الإيراني فيها ولا جمل. يعني أبناؤنا يموتون بسبب النظام الإيراني، فما لنا نحن والنظام السوري.
الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، ولعلنا في حلقة سابقة تحدثنا عن الأزمة الاقتصادية في إيران حينما قلنا إن إيران على صفيح ساخن، هل يمكن أن يتم المساومة على هذه الأزمة الاقتصادية إذا حل مشكلة سوريا والتخلي عن بشار الأسد؟
أحد السيناريوهات المتوقعة التي تفسر إصرار المجتمع الدولي على معاقبة إيران هو أن إيران أخذت حجم أكبر من حجمها.
نعم.
وأصبحت تجلس على طاولة الحوار التي يجلس بها الأمريكان والصينيون وروسيا. أمريكا والصين وروسيا أكبر دول العالم وأقوى دول العالم. تجلس رابعهم إيران. من هي إيران حتى تجلس معهم؟ إيران بهذه القوة البسيطة تجلس مع هذه الدول العظمى. لذلك ربما يكون أريد لإيران أن يعاد تحجيمها وتعود إلى حجمها الطبيعي، فضربت عبر الاقتصاد لكي ينكمش دورها في سوريا ولكي لا تلعب دور أكبر من دورها. نعم هي لها مصالح في سوريا وسيحافظ عليها الغرب، لكن لا تقولوا للأمريكان وللغرب لا، ولا تلعبوا مع الروس والصينيون. فالروس والصينيون يسعون إلى إقامة معسكر مناهض لأمريكا والسياسات الأمريكية. عبر هذا المعسكر يدعمون أي شخص يقول لأمريكا لا، أي شخص يقول لأمريكا لا يتم دعمه عبر هذا المعسكر الروسي الصيني. وهذا ما بالفعل تم عمله مع إيران ومع سوريا، دعمتهم روسيا والصين لأجل فقط أنهم وقفوا ضد أمريكا، ولأجل محاولة عمل معسكر شبيه بالمعسكر السوفيتي السابق الذي فصل العالم إلى فصلتين، أحدهما مع أمريكا والآخر مع الاتحاد السوفيتي. فهم يريدون معسكرا معهم يعني عبر مجموعة من الدول لكي يلعبوا مع، لكي ينهوا حالة أحادية القطبية التي يعيشها العالم عبر استبداد أمريكا بالقوة والهيمنة في العالم.
إذن إثارة القلاقل في البحرين، وهل يمكن أن تكون هذه ورقة أيضا تلعب بها إيران في المفاصلة أو المعادلة السورية؟ بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كنا نسأل قبل الفاصل، هل من الممكن أن تكون إثارة القلاقل في البحرين ورقة تلعب بها إيران للمساومة على إبقاء هذا النظام أو إطالة أمده؟
تريد إيران تصوير أنها تملك العديد من الورقات وتستطيع قلب الموازنة وقلب الأمور، وهدد بذلك الأرعن بشار الأسد بأنه يستطيع أن يثير الخليج ويستطيع أن يفعل. اليوم هو أكثر من سنة ونصف يعني وعرشه يهتز ولم يفعل ولم يتمكن من فعل أي شيء في دول الخليج. هناك كلب أو كلبين أجلكم الله ينابحون في الكويت وإعلاميا فقط، والبحرينيون يعني في البحرين تمكنوا نوعا ما من يعني تحجيم دور جماعات إيران في البحرين، والسعودية الأمر تحت سيطرة تماما في الغطيف، فماذا يملكون أكثر من ذلك؟ إذا لعبت إيران على كرت زعزعة الأمن في الحج وهو ما يهددون ويلوحون به، فإنه سينقلب وبالا عليهم وسيصبح يعني تصبح سمعة إيران بالحضيض وسيهيج عليهم العالم الإسلامي بأسره، لأن هذا أمر مقدس عند المسلمين. ولا يقبلون بزعزعته. ولو كانت إيران نجحت بذلك بالفعل في ثمانينيات القرن الماضي، لأنها لن تنجح اليوم بسبب انتشار وسائل الإعلام الفضائية وانتشار وسائل يعني الاتصال الحديثة كالإنترنت وغيره، فإن هذا سيجعل يعني من السهل جدا نشر هذه القضية وتصويرها بأنها من تبع إيران، وسيسخط عليهم العالم الإسلامي بأسره.
نعم، إيران التي تعيش الآن هذه الأزمة الطاحنة لديها مشكلات داخلية أيضا لا يمكن أن نغفلها، لديها قضايا خارجية في الأحواز وفي الإمارات، الجزر الإماراتية المحتلة، في الساحل، في بعض الإمارات المحتلة من إيران. هل من الممكن أن يكون الوضع الحالي نذير ثورة أو نذير انقلاب من كل هذه الأماكن التي تثير فيها إيران القلاقل على النظام الإيراني الموجود؟
أستاذ أسامة، أنا لا أؤمن أن الثورة الشعبية السلمية بالذات تسقط النظام، حتى وإن لم تكن سلمية كما هو الوضع في سوريا. ثورة اليوم ثورة سوريا ليست سلمية. هناك جيش سوري حر يعني يقاوم ويقاتل، من حقه أن يدافع عن نفسه ويقاتل الغزاة الإيرانيون والتابعون لما يسمى بحزب الله. على الرغم من ذلك، ولو أسقط أو لو أباد وقتل ومزق الجيش السوري الحر كل الجيش النظامي، وطرد أيضا الميليشيات اللبنانية والسورية والإيرانية، عفوا كل الجيش السوري النظامي والميليشيات اللبنانية والإيرانية، فإنه ليس بالضرورة أن يسقط بشار. لو جلس بشار في فندق في أوروبا وظل المجتمع الدولي يعترف به كرئيس ولم ينزع منه الشرعية، فإن الثورة ستفشل ولن تحقق أي شيء. سيأخذون سوريا، وماذا بعد سوريا؟ سيأخذون داخل سوريا في الداخل، لكن كيف هي علاقتهم بالخارج؟ وكيف سينظر لهم المجتمع الدولي؟ هل سيستدعي ذلك؟
أظن أنه إذا أقصي بشار الأسد سيعترف على الفور.
لا ليست الأمور يعني بهذه الصورة. في أوج قوة الرئيس الليبي النافق الغذافي نزع المجتمع الدولي الاعتراف من القذافي وجعلوه بمثابة هارب من القانون وطريد في الأراضي الليبية، أي واحد ممكن يمسكه، فيش أي شرطي بسيط في الشارع ممكن أن يمسكه يعني يلقي القبض عليه كطريد. بينما وتم أيضا سحب السفراء وتم تعيين مجلس الوطني السوري كممثل للشعب، عفوا مجلس الوطني الليبي كممثل للشعب الليبي في جامعة الدول العربية، وجلس ممثلهم على الكرسي ليبيا. بينما هذا لم يحدث إلى الآن.
لماذا؟
لأن مصالح الغرب التي تطغى عليها مصالح الكيان الصهيوني، الجسم الغريب الدخيل على المنطقة، يريد أن يعني أي تغيير يتعلق بمصالحه هو، سواء كان يريد استعداء العرب فيأتي بعدو، أو يريد أن يعني يكون له حامي لحدوده فيأتي بشخص حامي لحدوده، فإن الأمور لم تتوافق ولم تستقر ولم يجدوا البديل المناسب. كما ذكرت، لا يوجد هناك طرف، كما ذكرنا قبل قليل، لا يوجد هناك طرف توافق عليه الشعب السوري، لكي يأتي الغرب ويتحاور مع هذا الطرف ويأخذ ويعطي معه. فالأمور غير واضحة في سوريا تماما، لا يوجد هناك أطراف متوافقة. الجيش أيضا الحر له عدة أطراف وعدة فصائل، ربما بينها خلافات كثيرة، وأنتم في صفة أدرى طبعا مني بهذه الأمور. هذا ما يؤخر يعني الأزمة السورية في صالح النظام السوري.
تشكيل مجموعة عمل، مجموعة اتصال لحل القضية السورية، مصر والسعودية وإيران، يعني كيف ترى هذا التوجه؟ هل كان لديهم الحق في أن يجعلوا إيران واحدة من أربع دول هي قطر والسعودية ومصر وإيران؟
قطر لا يخفى على أحد تدخلها في الشأن السوري، وقناة الجزيرة وتصويرها للأمور والأحداث في دول الربيع العربي هي إنما هي تنفيذ لأجندة قطرية هي تابعة لأجندات أخرى. هذه من ناحية قطر. السعودية هي اللاعب الدولي الأبرز في المنطقة، وهي التي تقود المنطقة، تقود دول الخليج على الأقل. مصر أظن أن دورها يعني تقلص كثيرا، إن لم يكن ذهب، يعني بعد الأحداث الأخيرة التي غيرت يعني شكل مصر، فأصبحت مصر منكفئة على نفسها ومنشغلة بالشأن الداخلي فقط، ولا يملك الرئيس أي أصلا أن يقحم الـ يعني الشعب المصري بحرب أو بأمور لا ناقة لهم بها ولا جمل، أو بأمور إقليمية دولية يعني لا يستفيد منها الشعب المصري. أم تبقى إيران؟ إيران هي لاعب رئيسي في القضية، لكن بالنهاية وبالختام فإن الحل ليس بيد هذه الدول، الحل بعد الله بيد الدول الغربية. متى ما قررت أنها ستسقط الأسد فإنها ستنزع الشرعية الدولية عنه وسينتهي الأسد، حتى وإن قاوم، حتى وإن صمد معه الجيش النظامي بأسره.
نعم، إذن هم أيضا يقولون إن هذه الثورة طائفية.
نعم. من الذي يقول؟
يعني كثيرون يتحدثون ومن الداخل السوري.
نعم.
من يقول إن الثورة طائفية ونحن أمام أكبر نظام طائفي في العالم.
نعم.
النظام الإيراني.
صحيح.
والتابع له النظام. نعم. السوري.
صحيح.
كيف ترى أو تشرح هذا الوضع أو هذا المشكل؟
هي بالفعل ثورة طائفية.
نعم.
يستهدف بها أهل السنة في سوريا، والنظام الذي قام على شكل طائفي.
نعم.
اللي هو النظام السوري، والذي عزز دور العلويين النصيريين في سوريا، بينما قلص وسحب الصلاحيات من ولم يعطيهم أي أهمية أهل السنة. هذا النظام قام على الطائفية، واليوم الطائفة التي تساند النظام هي طائفته العلوية النصيرية، فهي طبعا بالفعل طائفية سوريا، والقمع الذي يحصل في سوريا بسبب طائفي. لم تقمع قرى العلويين، ولم يقمع يعني العلويون من الشعب، ولم بل أن العلويون استطاعوا مقاومة النظام، وحدث هناك مقتلة بين العلويين أنفسهم، لأنهم رأوا أن أبنائهم يذهبون إلى الميدان ويرجعون توابيت، فرفضوا المشاركة مع النظام، وقتلوا أحد أفراد أسرة
حسام الأسد.
نعم.
نعم. نعم. لكن هذا المشهد إلى ما يصير بنا مستقبلا؟ يعني الآن نريد أن نقرأ السيناريوهات المستقبلية في ظل ما تعيشه إيران وما يعيشه الشعب السوري في هذه الثورة.
إن لم تتوحد دول الخليج بقرار موحد ومصلحة موحدة.
لماذا دول الخليج فقط؟
هي المعنية. نعم. وهي الصادقة. هي صادقة في هذا الملف، وصادقة.
نعم.
بدعم الشعب السوري. يعني الجهة الوحيدة الصادقة بدعم الشعب السوري هي دول الخليج.
نعم.
باستثناء قطر التي لها مصالح خاصة ولم تدعم يعني الشعب السوري. دعم الشعب السوري يجب أن يأتي من الخليج، ويجب أن تتوحد جهود دول الخليج، وأن تمتلك دول الخليج أوراق تساوم بها لكي يصبح موقفها قوي وتحصل على مكاسب. بلا أوراق، الأوراق هي بمثابة المال، يعني لما تشتري من أي شيء تدفع مال فتحصل على مكسب. فالشعب فدول الخليج يجب أن تمتلك أوراق لكي تدفع بهذه الأوراق وتحصل على مكاسب. بلا هذه الأوراق لا تستطيع دول الخليج أن تفعل شيء. أقرب شيء تستطيع أن تفعله دول الخليج هي إنشاء جبهة وطنية سورية يتوافق عليها الشعب السوري لتمثيل الشعب السوري، وتدعمها سياسيا حتى تكون هي البديل الأوضح والأقرب والأبرز لخلافة النظام الحالي.
هذا عن الشأن الخارجي، كما ترى الحلول الخارجية، لكن أحسب أنه في ظل الثورة الداخلية في سوريا الآن علينا أن نقرأ المشهد. يعني الآن يقولون أن مساحات واسعة جدا في حلب أصبحت تحت سيطرة الجيش الحر. كان هناك بعض الخلافات الداخلية، جيش حر ومجلس عسكري، أصبح هناك ائتلاف أو نوع من التوافق بين هذه الجهات المختلفة المحاربة في الداخل. إذن تعال نقرأ المشهد السوري الداخلي، خاصة بعد أن أنكروا أنه لا تدخل عسكري إيراني في الداخل، واعترفوا في إيران أن هناك تدخلا عسكريا حقيقيا.
نعم. التوافق في الحقيقة أتى بجهود شعبية من دول الخليج بالدرجة الأولى.
نعم.
وكذلك بجهود شعبية من الشعب السوري. نعم. بضغوطات شعبية من الشعب السوري، لكن يجب أن يتم احتواء هذا الأمر وتقويته من دول الخليج ودعمه حتى ماديا، لأن هذا المجلس يحتاج إلى المادة ليتحرك، ويحتاج يعني ليسافر ويغطي إعلاميا، ويحتاج بعض الأمور لمادة يتحرك، والمادة متوفرة في الخليج. يجب أن تفعل دول الخليج كما فعلت بالفصائل المتنازعة في لبنان عندما اجتمعت فيهم بالطائف وجعلوهم في فندق، وقالت لهم السعودية لن تخرجوا حتى تتفقوا.
نعم.
وأغلقت عليهم الفندق وجعلتهم 4-5 أيام حتى اتفقوا، فقالوا اتفقنا، فوثقت السعودية. نعم. هذا الاتفاق فعمل به وأدى
اتفاق
الطائف وأدى. نعم. إلى إنهاء الحرب يعني الأهلية، وأدى إلى أيضا إخراج سوريا أو إنهاء الاحتلال السوري للبنان.
نعم.
الاحتلال السابق.
نعم.
فنحن بحاجة إلى التعامل مع هذا الملف بحزم يعني على مستوى الدولي، وتوافق السوريين يعني في الداخل يجب أن يتم دعمه دوليا ورعايته دوليا حتى يقوى ويصبح له شأن ويصبح ممثلا للشعب. على الأقل يجب على دول الخليج أن تأتي بهذا المتوافق عليه ليمثل الشعب السوري في جامعة الدول العربية.
نعم، لكن طول الأمد هل من الممكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على القضية السورية؟
طبعا وبلا شك هو اليوم أدى إلى آثار سلبية وأدى إلى إحباط كبير وأدى إلى قلة الوهج الإعلامي الذي الذي يعني تسبب يعني حصلت عليه الثورة السورية. اليوم الإعلام لم يعد يهتم. في السابق كان القتلى في الشعب السوري 30-40 ثم انتقلوا إلى 60 فتعاطف معهم العالم ثم أصبحت الأرقام تصل إلى 100.
نعم.
اليوم 130 و160 ولا التفت أحد، مجرد أرقام تطلع يوميا. اليوم القنوات التي كانت تخصص بثها يعني جزء كبير من بثها للقضية السورية أصبحت تأتي يعني بنشرة الأخبار مجرد خبر عادي عن الثورة السورية. قل وهج الثورة السورية إعلاميا.
نعم.
وقل التفاعل معها سياسيا وسيمل الداعمون للقضية السورية حتى المتبرعون والناس يعني ستصبح مثل القضية الفلسطينية قضية منسية شبه منسية وقضية اعتاد على سماعها يعني العرب والمسلمون وستصبح قضية يعني تموت القضية ويعني تعود. الرهان على الوقت ليس مصالح القضية السورية ولا الشعب السوري.
يعني نتمنى أن لا يحدث هذا التصور، لكن أعود إلى إيران وإلى أزلام إيران العراق. العراق في هذه المعادلة معادلة القضية السورية، خاصة أن دائما نستمع إلى تصريحات تتناقض مع الأفعال على الأرض.
العراق لا تلام بشيء، هي جزء من إيران، والعراق تلعب دور كبير في القضية السورية حيث لا يقلق النظام السوري من دخول أي شيء عبر العراق، يعني أي سلاح وأي كل تعويل يتم يعني على الأردن وتركيا بدخول مثلا إذا معونات أو أسلحة أو حتى أموال أو النشطاء الذين يدخلون ويخرجون عبر تركيا وعبر الأردن. لم يعول أحد قط على العراق، وهذا مكسب كبير للنظام السوري أنه أمن جانب العراق، الحدود العراقية الطويلة والطويلة جدا بينها وبين سوريا.
لكن
يكفي لو أن العراق لم تدعم القضية السورية إلا بذلك فهذا يكفي، يعني كفتهم يعني شرها، كفت النظام السوري شرها بالنسبة له. وبالإضافة إلى ذلك فإنها تدعم النظام السوري في الجامعة الدول العربية وتدعمه سياسيا ولا تسمح بأي أنشطة مناهضة ومضادة للنظام السوري على أرضها.
الجانب التركي،
الجانب التركي في الحقيقة لم يقدم للثورة السورية أي شيء بتاتا
بعد التصريحات،
مجرد تصريحات
النارية التي أطلقها يعني الرئيس التركي ورئيس الوزراء التركي الاثنان معا مع بداية الثورة.
استمرت الثورة المصرية 18 يوم وسقط النظام المصري. استمرت الثورة التونسية ربما 3 أشهر أو أقل وسقط النظام التونسي. توقع الأتراك أن يسقط النظام السوري فأرادوا أن يتكسبوا إعلاميا، فظهر أردوغان وقال سنفعل وسنفعل وسنؤدي ولم يفعل شيء قط. أبدا لم يفعل شيء، فعل مجرد تصريحات، يذهب يعني إلى الحدود ويلتقط الصور كما ذهب إلى بورما وصور مع هو وزوجته أو إلى الصومال وصور، يعني مسؤولون يذهبون إلى الصومال ويصورون أنهم زاروا الصومال وزاروا المناطق المنكوبة، مجرد تكسب إعلامي لا أكثر. تركيا الحليف الأول لإسرائيل بعد أمريكا في العالم، الحليف الأول لإسرائيل هو أمريكا وبعده تركيا، ولا يتوقع شيء يعني لصالح المسلمين من حليف لإسرائيل. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أن تركيا لم تقدم شيء على أرض الواقع للشعب السوري، ربما قدمت بعض الملاجئ وهذه ملاجئ أيضا بأموال. الأموال التي تذهب إلى الشعب السوري عبر تركيا يتم توظيفها لصالح السياسة التركية، ولا يسمح لأحد باستخدام هذه الأموال أو لإدخال هذه الأموال إلا يسمح فقط لأطراف محسوبة على تركيا. وأنا أعرف أشخاص حاولوا أن ينشئوا مكتب في تركيا لدعم الشعب السوري من الكويت وينشئوا حساب في البنك لتجمع التبرعات للشعب السوري في تركيا، فرفضت السلطات التركية وحال بينهم وبين ذلك الكثير من العقبات. سهلها شخص سوري على اتصال وتوافق، هو من الأخوان المسلمين، وعلى اتصال وتوافق مع النظام السوري وتنسيق مع النظام السوري، فقط طلب الانضمام معهم وانتهت كل مشاكلهم وفتحوا ما يريدون، مما يعني أن تركيا تجير المعونات والإغاثة للشعب السوري لأجل مصالحها ومصالح الحزب الحاكم الذي يعني
طب يعني ما يثار عن الدعم التركي ومسألة الطائرة التي كانت أوقفتها تركيا والاعتراضات السورية.
النظام السوري أسقط طائرة تركية، فماذا كانت ردة الفعل؟
مجرد
تصريحات وسنرد في الوقت المناسب وغضبنا وسنفعل، ماذا فعلوا؟ لا شيء.
طيب.
ولن يفعلوا شيء.
طيب يعني أنا لا أريد أن تكون الثورة،
هم أرادوا إطلاق تصريحات نارية،
راهنوا
أن الثورة ستسقط بسرعة، فتورطوا وجدوا أن الثورة يعني كبرت وأن المسألة أصبحت بها دعم سلاح. يحدثني بعض القياديين في سوريا أن تركيا لم تسمح لإدخال السلاح عبر حدودها، والسلاح الذي يصل لا يتم دخوله عبر تركيا.
نعم، لا أريد هذه الصورة القاتمة، لكن ما هو الحل؟
الحل عند رب العالمين.
نعم.
أولا كما ذكرنا، نحن نعول على دول الخليج أن تكون هي اللاعب للدور الأساسي وتنفذ ما ذكرناه يعني من احتواء للأطراف.
لكن الشعب السوري في الداخل أليس فاعل؟
الشعب السوري مغلوب على أمره،
إلى متى من الممكن أن يصمد هذا الشعب؟
دوره مغلوب، يعني دوره هو الشعب السوري دافع عن نفسه، والمدافع عن نفسه لا يعني لا تتوقع منه أن لا يصمد، يعني ملزم هو بالدفاع عن نفسه وعن أبنائه وعرضه، فهو ملزم بالدفاع وسيظل يقاتل ويدافع إلى أن يشاء الله. لكن لا يعول عليه الكثير، هو دوره مقتصر على الداخل. الدور الخارجي يجب أن يلعبه الممثلون للشعب السوري، المجالس التي كما ذكرنا وافقت واتفقت هي من يعول عليها لعب الدور الرئيسي.
نعم أستاذ مشعل، يعني إيران ما زالت تعبث وما زالت تلعب في العديد من المناطق وتمسك بالعديد من الأوراق حقيقة. إذا نحن أمام إرادة إيرانية وإدارة إيرانية للأمور، لابد أن تقابلها إرادة وإدارة للأمور بشكل مضاد حتى تستقيم الأمور، وسنظل نحذر، يعني هذا هو دورنا الإعلامي. نعم هذا خطر يحاك ويحيق بنا هنا وهناك، لكن يعني الله المستعان. شكرا لك أستاذ مشعل، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.